سبق وأن بينا بأن المضاربة شراكة، ليست إذنا للتصرف فقط، ولا وكالة حسب، ولا وديعة، إلا بصورة هامشية، شراكة، شراكة بين الإنسان وبين الرأس المال، بين المالك والعامل، شراكة هدفها الاستثمار والاسترباح. بناء على ذلك في رواياتنا وردت بأن العامل إذا تجاوز حده وتصرف بغير ما حدد له، تصرفا خارجا عن إطار الإطلاق أو عن إطار الشرط، فذلك الوقت المضاربة صحيحة. الروايات ما بينت فساد المضاربة، والعقود والمعاملات التي جرت في إطار المضاربة أيضا لم تتعرض الروايات لها بأنها خاطئة أو كذا، وإنما يستوجب ذلك أمرين. الأمر الأول أن العامل ضامن، فإذا تلف المال فعليه أن يدفع الخسارة. ثانيا، العامل يضمن الخسارة، ليس فقط تلف المال وإنما الخسارة، أي الوضيعة في الربح حسب تعبير الروايات، وكل شيء يرجع إلى أصله. هذا يعم الحالات التالية: إما تجاوز الشرط كما كان العباس في الروايات المعروفة بين الخاصة والعامة يضارب، وكان مليا وكان يشترط شروط أن لا ينزلوا واديا ولا يركبوا بحرا ولا يشتروا ذا كبد رطبة ولا كذا، فإذا فعلت، أنا يقول كل واحد منهم إذا فعلت ذلك فأنت ضامن، فأنت ضامن، ورسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك. فهذه المضاربة تدل على أنه حسب إقرار النبي، وحسب أن الأئمة نقلوا صلوات الله وسلامه عليهم، نقلوا هذه القصة، يعني نقلوها باعتبارها حجة لأن النبي أقرهم على ذلك، وبينوا بأن الضمان يلحق المضارب أو العامل الذي يتجاوز حدود الشرط الذي اشترط عليه. هناك شروط أخرى، قد تكون هذه شروط لفظية أو ضمنية. أما الشروط اللفظية فإذا اشترط المالك وهو يملك أن لا يبيع نسيئة، أن لا يبيع، أن لا يسافر، أو أن يسافر، أو أن لا يبيع على الجهة الكذائية، لا يبيع في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، أو ما أشبه شروطا، فإذا تجاوز هذه الشروط فهل العقد باطل أو بحاجة إلى إجازة باعتبار عقد فضولي أو لا؟ المعاملة تمشي، المضاربة تمشي. إنما أحد الأمرين أو كلا الأمرين، أولا هو ضامن للرأس مال إذا تلف، وضامن للخسارة أيضا. هناك شروط ضمنية، هذه شروط ضمنية يعبر عنها في فقهنا عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق يقتضي ذلك، يعني هذا هو المجتمع، المجتمع يفهمون من المضاربة عند إطلاق الكلام من دون شروط هذه الشروط، يعني من باع في سوق المسلمين فعند الإطلاق أنه يريد بيع اللحم الحلال، يريد بنقد الرائج، يريد التسليم في الوقت المناسب، وهكذا. هذا عند الإطلاق، إن هاي شروط ضمنية. الشروط الضمنية معناته أن العقد بني على هذه الشروط، بني مع معرفة الطرفين بهذه الشروط. هسه هالأيام أكثر من هذه يكتبون في هذه العقود اللي تجري في الوكالات المختلفة، يكتبون الشروط في كذا، يقول وقع عليهن، اقراهن وقع عليهن، هذا بعد واضح، هذا يصير شرط، مو شرط ضمني وإنما شرط لفظي. وهذه المسألة بينها العلامة الطبطبائي، فأولا في المسألة، في مسألة رقم 7 أعتقد، ثم في المسألة رقم 8، في المسألة رقم 5، ثم في المسألة رقم 6، في نهاية مسألة رقم 6، يعني في نهاية الفرع رقم 6، قال إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة، يعني أحال على نفس الفكرة. في الرقم، في مسألة رقم 7 قال العلامة وإن خالف فسافر، فعلى ما مر في المسألة المتقدمة. يعني في ثلاث مسائل السيد رضوان الله تعالى عليه أقر هذه الحالة، أنه في حالة المخالفة للشرط، في هذه الحالة هذا المضارب مسؤول عن تلف العين، تلف المال، وكذلك ضامن للوضيعة للخسارة. زين، نحن نقرأ الآن مسألة 8. في مسألة 8 يبدو المستوى اختلف، طريقة الحديث، منهج الحديث اختلف. أنا أقرأ المسألة اللي استشكل بعض الناس على هذه المسألة، وسنبين لاحقا المسألة. المسألة يقول مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك، بيع سلم بلم، بيع واخذ فلوسك، أما تبيع نسيئة هذا ميسر. سؤال، هل هذا يقتضي الإطلاق أم لا؟ الله العالم، في بعض الأسواق البيع النسيئة عادي، بعض الأسواق لا، بيع النسيئة مو عادي. حسب الظاهر عند الأسواق التي لاحظها العلامة الطباطبائي، بيع النسيئة ليس شيئا، لم يكن شيئا عاديا، لم يكن متعارفا. المتعارف هو بيع النقد، بيع النسيئة لم يكن متعارفا، فقال مع الإطلاق لا يجوز البيع نسيئة إلا إذا يأذن، إلا إذا يأخذ منه تفويض، يقول أنا أبيع نقد نسيئة بهالأسلوب ذاك الأسلوب، إلي الحق ذاك الوقت حر في التصرف. أما إذا لم يحدد ذلك فلا يجوز له. هذا مبنى الوضع اللي في السوق، إلا أن يكون متعارفا. هنا أيضا السيد أحال الأمر إلى العرف، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف، خالف باع نسيئة، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو باع نسيئة، قال بعد شهر وبعد شهر المشتري جاب الفلوس سلمها، المالك ما له حق يقول لتبع نسيئة لأنه هو باع وحصل فلوس، لأنما قال لتبع نسيئة من أجل أن يستوثق من الثمن، والثمن وصل بعد شد أكثر من هذا. ولكن وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء، مالك إجا شاف هذا ده يبيع بالنسيئة وبالدين ويمكن ماله راح، شاف هذا ونزل رأسه ورجع يعني قبل هذا الشيء، خب ما عاد شغله وياه، فإن أمضى فهو ما في مشكلة، وإلا إلا لم يمضي يقول السيد فالبيع باطل، وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده، يعتبر له الرجوع بحث آخر. لماذا البيع باطل؟ لأنه بيع فضولي، والبيع الفضولي مع عدم الإذن يصير باطلا. هنا بعض الفقهاء ينقل صاحب كتاب مفتاح الكرامة العلامة السيد جواد العاملي نقلا عن تذكرة العلامة، نقلا عن بعض علمائنا ينقل يقول لا البيع هذا البيع مباطل بس يتحمل الخسارة. البيع مباطل يتحمل الخسارة، إذا خسرت الصفقة فهو يتحملها، أما إذا ما خسرت شو البيع؟ ليش؟ لأن هذا شريك، لأنه مفوض، يعني من أول يوم معنى المضاربة هو هذا. أما على رأي السيد لا بيع باطل. هو البيع باطل، بدأنا إحنا في مشكلة، المال عند منه؟ البضاعة اللي هذا كان مشتريها من مال المضاربة وصارت عند المشتري، المالك يركض على المشتري ويأخذ البضاعة من عنده. هس البضاعة لما يأخذها من عنده المشتري بعد ما دفع الفلوس لأنه بأجل بعد فترة شو يسوي؟ هيك يقعد. بس بعض الأحيان المشتري يقول أنا اشتريت بعت وخسرت، يعني أنا مغرور لأنه البايع ما قال لي هو شريك ويا واحد آخر عنده الدقة في المعاملات ويأخذ البضاعة بنص الطريق، فأنا شنو أسوي؟ إحنا نقول المغرور يرجع إلى من غر. منو غرك؟ يقول ما أدري، هذا صاحب المحل كاتب محل فلان، بعد ما قال فلان وشريكه من خلفه، فأنا اشتريت من عند اشتراني هذا مال المضاربة. قال فهو روح أخذ الخسارة من عنده.
المسألة يقول إذا لم اشترط عليه بيع النسبية والمتعارف في السوق هو بيع النسبية، فعندما جاء واحد جاء بعد بيع ما مضى من البيع فهو ما
صحيح. طيب أكيد أكيد، لكن فيما إذا هو حدد اشترط مثلا أو لم يشترط ولكن السوق كانت بهذا الأسلوب أنه بيع النسيئة لا يجوز في تلك السوق، في مثل هذه الحالة نحن نتحدث. فهذا حديث طويل في هالاتجاه السيد يبين، نحن نقول ما يخالف، هذه أمور واضحة، المغرور يرجع إلى من غره، هذا واضح. واضح أنه البضاعة إذا كانت يم المشتري يأخذها من المشتري، قد تكون يم المشتري الثاني، لأنه عادة في الأسواق واحد يشتري من الثاني ويبيع الثاني، يروح يأخذها من المشتري الثاني، المشتري الثاني يأخذ من الأول فلوسه، وهكذا يصير تداول. هذا قضايا واضحة في الفقه، والحديث حول هذه الأمور عادة في كتاب الغصب يتحدثون أنه الإنسان صاحب الحق يأخذ حقه أينما وجده، هو يأخذ حقه بعد يخلي هذولاك بيناتهم يتصافون. ولكن السؤال عندي أنه هذه المسألة ألا تخالف المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة وكان المالك قد اشترط بعظمة لسانه، اشترط قال بأنه لا تسافر وهو سافر، وذلك والإمام في رواية واحدة ثنتين ثلاثة روايات كثيرة قال ما قال معاملة باطلة ولا قال معاملة فضولية، وإنما قال في مثل هذه الحالات هو ضامن والوضيعة عليه والربح بينهما. خب وهكذا نسأل في موضوع المسألة الثامنة سؤال آخر، السؤال الآخر أنه هذه المعاملة إذا صارت مربحة صار بها ربح، ربح لمن؟ لم يبين. نحن ينبغي أن نقول الربح أيضا بينهما، بينهما حسب القاعدة، لأنه الربح نتيجة العمل بالإضافة إلى المال، فهو بينهما حسب تراضيهم. هذه مسألة. مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة وهي المسألة التاسعة في سياق عروة الوثقى، يقول: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل. المضارب يجب أن يشتري بقيمة المثل، فالمرة أخوه وابن عمه يشتري بقيمة عالية لا يجوز له، وإذا اشترى بذيش القيمة فالكلام نفس الكلام، يصير هذا العقد عقد فضولي، فإن أجازه المالك فهو، وإلا فيبطل العقد إلى آخره. هنا أيضا نأتي كلام ما نقله العلامة عن بعض علمائنا بأن هذه المعاملة هي معاملة الشراكة، والبيع ما في شيء، وإنما الشيء الوحيد في المسألة هي ضمان المال وضمان الخسارة والضرر. هنا حديث مهم، أنه أساسا المضاربة من العقود التي تسمى بعقود المخاطرة، أساسا التجارة فيها نوع من المغامرة، في نوع من المخاطرة، تجارة يعني قضية مو واضحة. لذلك العلامة الحلي حينما نفى إمكانية المضاربة في الخباز والحداد وأصحاب المهن، قال ديك واضحة المضاربة في الأشياء اللي مو واضحة، هذا كلام العلامة في ذيك المسألة السابقة. إذن واحد. الشيء الثاني، أساس المضاربة أن نخلي للعامل ربح حتى المالك ينام مرتاح، أنه باعتبار العامل يربح في المعاملات فهو يبذل جهده، لأنه مصلحته أن يعمل حتى يربح. ليش يبيع بأقل من قيمة المثل؟ قد يكون بيع بأقل من قيمة المثل أفضل، لأن هذا واحد، هذا الشخص اللي دا يشتري من معميل، يعني هذا متعود على هالمحل، هسه يبيع له بأقل، باشر يستفيد من معاملة أخرى، من عمل آخر حتى لا يضيع. أو الآن السوق هكذا الوضع في السوق، أن هذه البضاعة راكدة، أو هو يريد يبيع الآن حتى يشتري بضاعة اللي الآن في السوق، تلك البضاعة مربحة، فهذا مو شيء اللي احنا نحدده. أنا أفضل بدل ما نجي على هالتفاصيل الدقيقة التي قد يختلف العرف فيها وقد يختلف حتى الفقهاء فيها، نجي نحدد قواعد عامة. نقول أولا المضاربة تتبع العرف، العرف السائد، إلا إذا المتعاقدان خالف العرف ووضع شروط خاصة بهما. ثانيا يجب أن يراعي العامل مصلحة المالك كما يراعي مصلحته، يعني الغبطة مثل ما يسموها في الحديث. يقال أنه الخليفة الأول والثاني دفعوا أموال اليتامى اللي كانت متجمع عندهم، دفعوها للناس المضاربة، قال هالأي أموال جامدة دفعوها للمضاربة. فشرط الغبطة، يعني غبطة يعني مصلحة، احنا في أموال اليتامى عندنا شرط اشتراط الغبطة، الولي الأمر في كثير من الأحيان عندنا اشتراط الغبطة يعني مصلحة، المصلحة نقول المالك يشترط المصلحة، فالعامل هم يشوف من أول يوم بيقول أنا مصلحتي ومصلحة المالك يجب الراعي. أما المصلحة تكون في الدسيئة أو في النقد أو في بيع شسمه في بأقل من قيمة المثل، بأقل بأكثر، بالسفر، بالحضر، هاي كلها تفاصيل ممكن أن نعرفها من خلال أمور الأخرى. هنا أيضا مسألة أخرى مشابهة، أنا في الواقع لأن المسائل أشوفها كلها من باب واحد، إنما هناك تفاصيل أرغب في أنه هاي المسائل نتحدث عنها سريع. مسألة أخرى وهي المسألة العاشرة في سياق العروة الوثقى، يقول: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع من نقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر. البيع قد يكون مهاترة، يعني يبيع البضاعة بالبضاعة أو يبيع البضاعة بالنض وبالنقد، فيجب النقد أو لا يجب؟ السيد العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول لا يجب أن يكون بالنقد. نعم في ظرفة في أوضاع كان نشتكي الكثير من سابقا، كل ما تقدمنا في التاريخ صعدنا عبر التاريخ نشوف النقود كانت قليلة الاستفادة منها، الأكثر شيء كانوا يبيعون البضاعة بالبضاعة. سابقا شوية شوية النقد راج، أما الآن النقود أصبحت الأساسية، مو بس النقود، الصكوك أصبحت أساسية، حتى الصكوك هم دا تروح تجي هاي بنكوين وما أشبه اللي حسابات البنوك وكارتات الويزا وغيرها اللي تمشي، يعني الزمن دا يتبدل. فربما يكون النقد أساس، قد لا يكون أساس، هذا ما نقدر إحنا نحدده. وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف، النقد المتعارف هنا أيضا هذا الكلام اللي هو كلام صاحب الجواهر صاحب الشرائع المحقق رضوان الله تعالى عليه، وكلام وجيه، يقول ما يجوز إلا بالنقد المتعارف. نحن نقول لا يجوز بالنقد المتعارف في زمان صاحب محقق مثلا، لو كان في سباب صاحب العروة شكل آخر صار، إذا كل واحد أخذ من موقع زمانه وعصره وحكم بذلك ولا وجه له. تقول هذا مو صحيح، أنا أقول سيدنا ليش؟ قد يكون صحيح ذاك اليوم، هذا كان صحيح يعني ذاك اليوم، باعتبار أن استيثاق بالبيع لا يكون بيع بجنس بجنس بضاعة بضاعة، وإنما يكون بضاعة بالنقد، خصوصا مع أن علماءنا وفقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون بأن المضاربة عقد جائز، وأي لحظة المالك يمكن أن يفسخ هذا العقد، وبالتالي ما دام هو يفسخ هذا العقد يريد فلوس ويريد بضاعة، يقول روح بالمخازن أخذ بضاعتك، يقول أنا وين مخازن، أنا الفلوس دراهم يعطيني إياها. لذلك هذا حديثهم في باب المضاربة، أن المضاربة لا يمكن أن تفسخ عند البعض، بكلهم عند البعض لا تفسخ إلا بعدما تصبح البضاعة نضا يعني نقدا. فالمحقق كلامه إلى وجه من هذا القبيل من هذا الجهة، إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا. والمسائل الأخرى في هذا السياق في هذا الإطار، عموما نحن مع احترامنا الكبير لما بينه فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم، نقول الأفضل أن نعطي الفقيه يعطي المعايير العامة، والقاضي هو اللي يحدد الأمور الخاصة المفردات. الفقيه يبين وجوب مثلا المصلحة، وجوب التقيد بالشروط، الشروط الضمنية التي تقتضيها الظروف، أو الشروط الكلامية النصية، وهذا يبدو يكفي في باب المضاربة. وأما إذا أردنا التفاصيل فيجب أن نأخذ الزمان بعين الاعتبار، الزمان والمكان وكل شيء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، لأنه التفاصيل فيها الاختلاف الكبير حسب الأزمنة والأمكنة وغيرها. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.